السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل سلام وأرق التحايا من سمير علي مندي ومن نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نبدأها بمتابعة لنشرة الأخبار أعدها ويقرأها عليكم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. حذرت وزارة الصحة اليوم الخميس من أن العراق يواجه كارثة صحية في العاصمة بغداد بعد تزايد الإصابات بمرض الكوليرا إلى أكثر من 80 إصابة جديدة خلال الأسابيع الماضية. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في وزارة الصحة أن غالبية الإصابات الجديدة سجلت في جانب الرصافة، وخاصة في المناطق الشعبية المحرومة من الماء الصالح للاستهلاك البشري والخدمات الأساسية. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن حالة وفاة سجلت في تشرين الثاني الحالي، بالإضافة إلى حالة أخرى في أيلول. قال مصدر أمني أن 3 جنود و10 من عناصر مجلس صحوة منطقة هور رجب جنوبي بغداد قتلوا فجر اليوم الخميس في هجوم شنه مسلحون من تنظيم القاعدة يرتدون ملابس عسكرية. من جهة أخرى، سمعت أصوات انفجارات في وسط بغداد قبل الساعة 5 بعد ظهر اليوم الخميس، فيما تصاعد عمود من الدخان الكثيف في سماء العاصمة مع ساعة الغروب. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن ضابط شرطة طلب عدم ذكر اسمه أن الانفجارات ناجمة عن سقوط قذائف هاون في المنطقة الخضراء. قالت الحكومة اليوم الخميس أن إيران تريد زيادة عدد الزوار الإيرانيين للعراق 6 أضعاف ليصل عددهم إلى 3 ملايين زائر سنوياً. وكان وزير السياحة والآثار وكالة محمد عباس العريبي التقى السفير الإيراني في بغداد حسن كاظمي قمي، وبحث معه توقيع اتفاقية جديدة بشأن تنظيم زيارة الإيرانيين للعراق. وقال بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء أن العريبي أكد سعي العراق لتذليل الصعاب التي تعترض التوصل إلى فهم مشترك. السفير الإيراني أشار من جهته إلى أن 500,000 إيراني يزورون العتبات المقدسة في العراق سنوياً مقابل 1,000,000 عراقي يزورون العتبات المقدسة في إيران، وأن طهران تريد أن يصل العدد إلى 3 ملايين زائر إيراني سنوياً. أعلن الناطق باسم الرئاسة المصرية سليمان عواد اليوم الخميس أن الدعوات التي وجهت إلى مصر ودول أخرى للمشاركة في اجتماع أنابوليس أكدت أن أهم نتيجة يمكن أن يسفر عنها الاجتماع المقرر في 27 من تشرين الثاني هي إطلاق مفاوضات سلام جادة بآلية متابعة وإطار زمني. وكان منتجع شرم الشيخ المصري شهد اليوم قمة ثلاثية جمعت الرئيس المصري حسني مبارك والعاهل الأردني الملك عبدالله والرئيس الفلسطيني محمود عباس. وأكد الناطق الرئاسي المصري عقب القمة تطابق وجهات النظر بين الزعماء 3 وتفاؤلهم بأن اجتماع أنابوليس يفسح المجال للكثير من التفاؤل بأن يأتي محققا لتطلع الشارع الفلسطيني والعربي وكل المهتمين بالقضية الفلسطينية وعملية السلام بحسب المسؤول المصري. قالت مصادر سياسية لبنانية اليوم الخميس أن من المستبعد أن تعقد الجلسة البرلمانية لانتخاب رئيس جديد يوم غد الجمعة بسبب الطريق المسدود الذي دخلته المساعي الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء اللبنانيين للاتفاق على رئيس توافقي. ونقلت وكالة رويترز عن المصادر أن فرص التوصل إلى اتفاق خلال الساعات القادمة ضئيلة، ومن المستبعد أن تجري عملية تصويت يوم غدا. وكان الرئيس اللبناني أمين لحود الذي تنتهي ولايته في منتصف ليلة الجمعة على السبت أعلن أنه إذا تعذر انتخاب رئيس جديد فإنه سيتخذ إجراء يعكس إرادة الشعب اللبناني دون أن يحدد طبيعة هذا الإجراء. عين الرئيس الصومالي عبد الله يوسف اليوم الخميس رئيس وزراء جديدا هو نور حسن حسين رئيس جمعية الهلال الأحمر الصومالية، ويأتي تعيين حسين خلفا لعلي محمد جيدي بعد أسابيع من التكهنات منذ استقالة جيدي الشهر الماضي وسط خلافات مع الرئيس يوسف حول الصلاحيات. وقال الرئيس يوسف أنه اختار حسين المعروف باسم نور أدي بعد مشاورات مديدة. كشف الرئيس الأفغاني حامد كرزاي اليوم الخميس أن حكومته كانت على اتصال مع مقاتلي طالبان خلال العام الحالي، وأنها أجرت هذا الأسبوع عدة محادثات مع قياديين من طالبان في الخارج. وقال كرزاي في تصريح للصحفيين بعد لقائه الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي يابدي هوب سكيفر في كابول أن عناصر من طالبان في أفغانستان وباكستان أجروا اتصالات متزايدة بالحكومة خلال الأشهر الثمانية الماضية، وأضاف أنه تلقى خلال هذا الأسبوع وحده أكثر من 5 اتصالات من قيادات في طالبان تتعلق بإمكانية عودتهم إلى أفغانستان. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
نجدد لكم التحية مستمعين الأعزاء، ونرحب بكم ثانية. معكم سميرة علي مندي والمخرج نبيل خوري في هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين لنتابع ردود فعل رافضة في دهوك للمساعي التي تبذل لتخفيف الأحكام بحق المدانين في قضية الأنفال، وأجواء التفاؤل الحذر تسود القدس ورام الله قبل انعقاد مؤتمر أنابولس الدولي للسلام. كما تتضمن الساعة جولة في عالم الصحافة، نتعرف من خلالها على عناوين الصحف الكردية وأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف عمان في طبعة اليوم. وقبل نهاية الساعة نتصفح عددا آخر من المجلة الثقافية، وذلك بصحبة حيدر رشيد. سيدتي وسادتي، في إطار المساعدات الإنسانية التي تقدمها الجمعيات الخيرية الأردنية للعراقيين، تعمل جمعية الهلال الأحمر الأردنية بالتعاون مع جمعيات خيرية أوروبية على افتتاح 3 مراكز صحية في عمان لتقديم الخدمات الصحية للعراقيين. كما تنوي الجمعية افتتاح مركزين صحيين في كل من محافظتي الزرقاء وأربد. من جهتها تواصل جمعية الكاريتاس الخيرية الأردنية تقديم المساعدات الإنسانية للعوائل العراقية النازحة إلى عمان. وكانت نتائج دراسة مسحية أجرتها مؤخرا مؤسسة نرويجية قد أظهرت أن عدد العراقيين المقيمين في الأردن لا يتجاوز 500,000 شخص. فائق رسول سرحان لديها المزيد من التفاصيل.
مع التواجد الكبير للعراقيين في الأردن، تنشط العديد من المنظمات والجمعيات الخيرية والإنسانية لتقديم الخدمات الصحية والمساعدات الإنسانية للمحتاجين والمعوزين منهم. ومن هذه الأجهات جمعية الكاريتاس الخيرية الأردنية. إذاعة العراق الحر زارت الجمعية والتقت مديرها جورج عقل.
كاريتاس تشتغل بالأردن للعراقيين قبل ما تيجي المفوضية، وفي مشاريع مجملها جاية من كاريتاس أوروبا. حتى قبل شهر كان في كمان برنامج خاصة ألمانية من الحكومة الألمانية مع كاريتاس ألمانيا، وهلأ في مشروع كامل العراقيين تناول الحاجات اليومية الإنسانية من بطانيات لأدوات طبخ دفايات، وهذا ممول من كاريتاس ألمانيا مع الحكومة الألمانية.
طيب بالنسبة للطلاب،
طلاب كمان يساعدون بأقساط مدارس وأشياء قرطاسية، كل شيء حسب حالته الدرس وحالته الاجتماعية ويصرفوا له.
هاي الخدمات خاصة باللاجئين لكل العراقيين؟
كل عراقي، بس يبرز باسبور عراقي خلاص بغض النظر كان مسجل مع المفوضية ولا لا، وثيقة سفر كافية.
من جهتها تسعى جمعية الهلال الأحمر الأردنية لتقديم خدماتها الصحية للعراقيين، حيث افتتحت وبالتعاون مع الهلال الأحمر الهولندي والألماني ثلاثة مراكز صحية في العاصمة الأردنية عمان. وكشفت مسؤولة إحدى المراكز الصحية التي زارتها إذاعة العراق الحر الدكتورة نور صوالحة عن نية الجمعية افتتاح مركزين صحيين آخرين في كل من محافظتي الزرقاء وإربد.
بيجي المرضى انتور بعطيهم الأدوية اللازمة، المرضى اللي عندهم حالات مزمنة هدول لهم عناية خاصة، بدخل على البحثات الاجتماعيات، بحثات اجتماعيات، بقيموا حالاتهم، بشوفوا بعد التقارير بعد ما الدكتور يعني أكد إنه صح تقاريرهم تحكي إنهم عندهم حالات مزمنة، بيجي بتفتح لهم ملف بتقدمهم من الأدوية كل شهر يعني خاص بخزانة خاصة عشان إنه يجوا كل شهر يأخذوا أدويتهم، سكري، ضغط، أعصاب، في أعصاب الدماغ أكتر إشي، يعني الأمراض هاي أكيد أكيد من الحالات النفسية اللي بعانوها. إنه بيدخلوا المرضى عنا بدهم يحكوا أكتر ما إنه بيشكوا من ألام يعني جسدية، لا إنه برتاحوا يحكوا مع الدكتور وكذا.
الخدمات الصحية اللي تقدمها العيادة كلها مجانا؟
كلها مجانا، ولا يعني حتى كشفية ما بناخذ.
وأشاد عراقيون بالخدمات الصحية والمساعدات الإنسانية المقدمة لهم من هذه الجهات. شلون تشوف الخدمات الصحية اللي يقدمها المركز؟
والله الخدمة جيدة جدا، العلاج مجانا، يعني هسه انا صرفت هذا العلاج سعره 32 دينار برا، قسم الأشعة محولوني الى قسم الأشعة، سويت سونار
ايضا مجانا.
مجانا نعم، كله مجانا، واني ممنون واشكرهم.
هاي اول مرة تراجعين العيادة؟
لا والله على طول اراجع.
شلون الخدمات الدقيقة؟
ان شاء الله خدمات صحية وخف الله عليه يعني ما مخلينا بعايزه. اي أيوة والله فحص وكله يعني كله من عندكم، احنا ما نشتري من برا. اخذت قبل شهر اخذوا لي اشعه وادويه وابر.
شو المساعدات اللي تتقدمها منظمه الكاريتاس؟
والله المساعدات زينه يعني الحمد لله، اغلب الاحيان يقدمونا شغلات زينه تساعدنا. يعني اخر شيء هاي اخذنا احنا استلمنا صوبات وبطانيات
بالنسبه لرسوم المدارس.
رسوم المدارس والله صار لهم 3 سنوات تقريبا، يعني هم اللي يدفعون عن رسوم المدارس كلها، هم الملتزمين بشغلات المدارس يعني.
وبالإضافة إلى المنظمات التي ذكرناها، فإن منظمات أخرى تنشط أيضا لتقديم مثل هذه المساعدات، كمنظمة كير التي تقوم سنويا بتقديم مساعدات عينية من أغطية ومدافع وملابس ومواد غذائية، بالإضافة إلى مساعدة الطلبة العراقيين على دفع رسوم المدارس. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعينا الكرام، مع تأخر تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين في قضية الأنفال التي راح ضحيتها آلاف الأكراد في منتصف الثمانينات، واستمرار المساعي والجهود التي تبذلها بعض الشخصيات والأطراف السياسية العراقية لتخفيف هذه الأحكام، توصلت ردود الفعل الرافضة لهذه الجهود. ففي دهوك أصدرت العشرات من منظمات المجتمع المدني بيانا استنكرت فيه هذه المحاولات، فيما عبر مواطنون عن استيائهم من تأخر تنفيذ أحكام الإعدام بثلاثة من مسؤولي النظام السابق، وعلى رأسهم علي حسن المجيد الملقب بعلي الكيمياوي. عبد الخالق سلطان تابع ردود الفعل هذه في تقريره التالي.
أثارت الجهود التي تبذل لتخفيف حكم الإعدام الصادر بحق المدانين بقضية الأنفال ردود أفعال رافضة لدى المواطنين والأوساط الشعبية في محافظة دهوك. فهذا إسماعيل طاهر مدير قسم المراكز الثقافية في دهوك يقول:
المساعي التي تبذل حاليا من أجل تخفيف العقوبات الصادرة بحق مجرمي عمليات الأنفال السيئة الصيت، نحن كأبناء شعب كردستان الذي أصبح ضحية هذه العمليات لا نرضى بتلك المساعي.
اياد برواري المعلم باحدى المدارس الابتدائيه هو الاخر عبر عن استيائه من جراء هذا التغيير الذي حصل في مواقف البعض تجاه المدانين بقضيه الانفال.
اي المحاولات التي تبذل من قبل بعض الساسه العراقيين للتخفيف أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية العراقية هو تجاوز برأيي على القانون العراقي وعلى القضاء العراقي المستقل.
من جهة أخرى أصدرت ما يقارب 25 منظمة من منظمات المجتمع المدني في محافظة دهوك بيانا يستنكرون فيه الجهود التي تبذل بهذا الصدد. علي باندي رئيس مركز الأنفال في دهوك وأحد المشاركين في إصدار هذا البيان شدد على ضرورة احترام القضاء العراقي والقرارات التي صدرت عنه. ندين كل الجهود التي تبذل بخصوص التخفيف من عقوبة الإعدام التي صدرت عن المحكمة الجنائية العراقية العليا بحق مرتكبي حملات الأنفال التي ألحقت أضرارا بالغة بالشعب الكردي ولا تزال آثارها باقية إلى الآن. عليه نحن كمنظمات مجتمع مدني في محافظة دهوك نستنكر هذه الجهود ونعدها خرقا للقانون واستخفافا بالقضاء العراقي الذي صدر حكما بإعدام هؤلاء في الرابع من أيلول الماضي، فالأجدر بهم أن يسارعوا في تطبيق هذا الحكم لا تخفيفه. يذكر أن المحكمة الجنائية العراقية العليا كانت قد أصدرت حكما بالإعدام على كل من علي حسن المجيد المعروف بعلي الكيماوي وسلطان هاشم وحسين رشيد التكريتي في الرابع من أيلول الماضي بعد سلسلة جلسات واستماع للشهود وصلت عددها إلى 61 جلسة. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org. أعزائي المستمعين، نبقى هذه الدقائق مع الفنان العراقي قحطان العطار.
أحن لمسامرك والقاك شلقا، شر المعشر حلاوة شوق ما بي، ويمر صيفك صبر وتنطر اشتاق، تبيعك عزتك وبروح نشري، فبد ما سامرتني الآه لولاك لولاك، ولا عمري انطف بلي للمواعي، لك كانت يا حلو الطول جيات، لك كانت يا حلو الطول جيات، عجب تدخل علي انا بجية العيد شلون بي، ولو غيمت دنيا لو غيمت دنيا دنيا تحس بيك والله يا أبويا، ودنيا تحس بيك والله يا أبويا، وبعيوني دمعة تصير في عيوني دمعة تصير وبروح أباريك والله يا أبويا وبروح أباريك والله يا أبويا اصبر وهم بيك يا ويلي وذنوبك انت هوا وذنوبك انت هوا من ياه بريك يا ويلي ولو غينت الدنيا لو غينت دنيا دنيا انت احس بيك والله يا ابويا ودنيا انت احس بيك والله يا ابويا دنيا انت احس بيك والله يا ابويا ودنيا انت احس بيك والله يا ابويا لو ما تودك يا ويلي كم مرة جيت لك ها كم مرة جيت لك ها خليها عندك يا ويلي ولو غيمت دنيا دنيا انت احس بيك والله يا ابويا ودنيا انت احس بيك والله يا ابويا وبعيوني دمعة تصير بعيوني دمعة تصير وبروح اباريك والله يا ابويا وبروح
والله يا ابويا. الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة
ودائما أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعين الأعزاء إلى إذاعة العراق الحر. نبقى الآن مع جولة في الصحافة الكردية لنتعرف على أبرز عناوين الصحف الكردية التي يطالعها لنا من السليمانية مصطفى صالح كريم.
خلال تصفحنا للصحف الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان ليوم الخميس، نقرأ في صحيفة كردستان السياسية اليومية التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني هذه العناوين. خلال لقائه المدعي العام البريطاني يقول الرئيس طالباني إن القضاء في العراق الجديد مستقل ويعمل بحيادية وفق القانون. برلمان كردستان يصادق على مشروع قانون تقاعد البيجمركة المعوقين. عبد الله جول الرئيس التركي يقول لو أعطيت الحقوق الديمقراطية للكرد في تركيا بشكل أكثر سينعزل حزب العمال الكردستاني. وزير الصحة في إقليم كردستان يعلن بأن وزارته بصدد التشدد على المستشفيات والعيادات التي تخالف الأنظمة الصحية. وفي سياق حديثه أعلن بأنه أعطى أكثر من 15 طبيبا اختصاصيا من مواقعهم بسبب مخالفاتهم. افتتاح المؤتمر 13 لأطباء العيون في مدينة سليمانية. وفي صحيفة خبات التي يصدرها الديمقراطي الكردستاني نقرأ سكرتير المكتب السياسي للديمقراطي الكردستاني يلتقي مبعوث الأمم المتحدة في العراق ويعلن له أن القيادة السياسية الكردستانية ملتزمة بخطوات وموعد تنفيذ المادة 140 من الدستور. للتباحث حول آلية تنفيذ المادة 140 وفد من العرب والتركمان يزور بغداد. وفد من علماء الدين في إقليم كردستان شارك في المؤتمر الوطني للسنة والشيعة العراقية في مدينة النجف. أما صحيفة جماور المستقلة فنقرأ فيها الحركة الإسلامية في كردستان تتقاضى شهريا منذ 5 سنوات ولحد الآن 20,000 دولار من إيران. عضو قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني يعلن بأن الاتحاد يسجل دعاوى قضائية على الملة كريكار أمير جماعة أنصار الإسلام السابق المقيم حاليا في النرويج لارتكابه بحسب العضو جرائم في منطقة هورمان. وزارة التجارة في حكومة الإقليم تطالب وزارة التجارة العراقية تعويضا بمبلغ 47 مليار دينار، وهي المبالغ التي كانت مخصصة للمواد الغذائية للإقليم ولم تصرف. وبحسب مدير عام الديوان في الوزارة أن هذه المبالغ ستوزع على مواطني الإقليم تعويضا للمواد التي لم يحصلوا عليها في حينه. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
من إذاعة العراق الحر نكمل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة لأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف عمان والتي يطالعها لنا حازم بيضين.
تقول صحيفة العرب اليوم إن دانا غاز أول وأكبر شركة إقليمية من القطاع الخاص في الشرق الأوسط تعمل في مجال الغاز الطبيعي أعلنت عن افتتاحها رسميا لمكتبها الجديد في السليمانية بإقليم كردستان العراق. وكانت الشركة أبرمت اتفاقيات لتطوير ومعالجة ونقل الغاز الطبيعي من حقل خورمور وكذلك تقييم قدرات حقل غاز شمشمال لأجل الشروع بتوفير إمدادات الوقود لمحطات توليد الكهرباء قيد الإنشاء في أربيل والسليمانية. وتقول الدستور إن الحكومة العراقية رحبت بإعلان واشنطن وطهران عقد جولة الرابعة من المفاوضات حول العراق الأسبوع المقبل. وعبر علي الدباغ المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية عن الرغبة في أن تكون جولة المفاوضات المقبلة مثمرة وتسفر عن خطوات ملموسة وعملية تفاهم على المشتركات التي تجمع البلدان الثلاثة. وتقول الغد أن الرئيس التركي عبدالله جول رحب أمس بالتدابير التي اتخذها أكراد العراق لمكافحة المقاتلين الأكراد في كردستان العراق، لكنه حذر من أن خيار التدخل العسكري ما زال مطروحا. وتقول الرأي أنه سيفتتح مساء الأحد المقبل في جاليري بندك آرت معرض الفنانة العراقية ساجد المشايخي ويحمل عنوان ملامح عراقية ويتناول الملامح البيئية العراقية من شبابيك بغدادية وأبواب والبيئة الموروثة ومحمولات تقاليدها التي تضرب في حقب ليست بعيدة لكنها مؤثرة. ويعلق المحرر الرياضي للرأي على خسارة المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم أمام مضيفه الأسترالي في التصفيات المؤهلة لأولمبياد بكين، ويقول إنه ليست الخسارة هي المخيبة للآمال، إنما الأخبار التي تحدثت عن طلب 3 لاعبين من المنتخب العراقي اللجوء السياسي في أستراليا. وتنشر الغد مقالا لسامي شورش يقول فيه إن الطرفين التركي والكردي مدعوان إلى الشروع في محادثات مباشرة بغية استكمال مشروع نصف الحل الأمريكي والتمهيد لصياغة ملامح جديدة للعلاقات الكردية. السعودية التركية، والأكيد أن صياغة كهذه لن تفيد الأتراك والأكراد فقط، بل ستفيد أيضا العراق والولايات المتحدة والدول الأوروبية والعالمين العربي والإسلامي، ما يعني أن الجميع مطالبون بالمساعدة في وضع حد نهائي لتوالي الانفجارات في العلاقات بين أنقرة وأربيل. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم مجددا مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لنتابع مجموعة من تقارير المراسلين. ما يزال الراديو يحتفظ بمكانته لدى محبيه رغم انتشار القنوات الفضائية، هذا تقرير ستستمعون إليه من تكريت. وقبل أن نختتم الساعة نبقى مع حيدر رشيد وعدد جديد من المجلة الثقافية. سيدتي وسادتي، يعود إلى مؤتمر أنابوليس الدولي للسلام المزمع عقده الأسبوع القادم في 27 من تشرين الثاني الجاري. فمع الاستعدادات الجارية لعقد هذا المؤتمر، بدأت الجهود تتركز على صياغة مسودة البيان المشترك الإسرائيلي الفلسطيني، في حين سادت اليوم في القدس ورام الله أجواء التفاؤل الحذر. كرم نشي مراسل إذاعة العراق الحر يطلعنا في تقريره التالي على هذه الأجواء وكيف تناولت وسائل الإعلام الإسرائيلية استعداد إيهولد أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي للمشاركة في مؤتمر أنابوليس الدولي للسلام.
التفاؤل الحذر هو عنوان الأجواء السائدة اليوم في القدس ورام الله، كما تشير إلى ذلك وسائل الإعلام استنادا إلى المحافل السياسية عشية مؤتمر أنابوليس للسلام الأسبوع القادم. آخر التطورات على هذا الصعيد هو تركيز الجهود الآن على البيان المشترك الإسرائيلي الفلسطيني حيال أسس إعادة المسيرة السلمية بين الطرفين، وهذا هو بيت القصيد في المؤتمر إلى جانب توسيع جدول الأعمال من قبل المضيف الأمريكي ليشمل باقي المواضيع العالقة بين إسرائيل ودول الجوار، وخاصة موضوع الجولان الذي يخص سوريا لتذليل العقبات أمام إشراك سوريا في المؤتمر إلى جانب دول عربية أخرى. وهكذا تواصل لجنة الصياغة المصغرة الفلسطينية الإسرائيلية برئاسة أحمد قريع من الجانب الفلسطيني وتسيبي ليفني وزيرة الخارجية من الجانب الإسرائيلي بلورت بنود البيان المشترك، والذي يضم الالتزام المشترك بمسيرة السلام طبقا لخارطة الطريق ولمبادرة الرئيس الأمريكي جورج بوش حول الدولة الفلسطينية المستقلة. أجواء التفاؤل الحذر في القدس استندت إلى مسودة البيان المشترك أو أحد جوانب هذا البيان كما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية، والذي يقضي ببدء محادثات مركزة ومتواصلة لجهة التوصل إلى اتفاق سلام شامل قد ينفذ على مراحل. هذه الأجواء التفاؤلية بدت اليوم بعيدة عن الأحزاب اليمينية والدينية على الساحة السياسية الإسرائيلية، بما في ذلك بعض الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي مثل حزب إسرائيل بيتنا وحزب شاس الديني الشرقي، حيث تتهم هذه الأحزاب رئيس الحكومة يهود أولمرت وكأنه خارج عن نطاق الالتزام بالمسلمات الأمنية الإسرائيلية، حيث شبه أحد أقطاب حزب الليكود اليميني يوفال شتاينلينس عضو البرلمان، شبه أولمرت برئيس الوزراء البريطاني تشامبرلين الذاهب إلى مؤتمر ميونخ عشية الحرب العالمية الثانية للتفاهم مع هتلر حول السلام على حد تعبيره. المصادر السياسية المطلعة في رام الله التي تعكس موقف قيادة الرئيس محمود عباس وفقا لوسائل الإعلام تشدد على وجوب التوصل إلى اتفاق سلام شامل قبل نهاية فترة رئاسة الرئيس الأمريكي جورج بوش في البيت الأبيض.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، العالم الإيطالي ماركوني هو من اخترع جهاز الراديو، وفي عام 1909 حصل على جائزة نوبل في الفيزياء عن اختراعه هذا الذي كان بمثابة ثورة في عالم الاتصالات السمعية. لكن اليوم وبعد التطور الكبير الذي شهده ويشهده العالم يواجه الراديو انحسارا، إلا أن مواطنين في محافظة صلاح الدين يرون أن الراديو ما يزال يحتفظ ببعض بريقه في عيون أصحاب المحال التجارية وسواق السيارات وكبار السن. في حين تصف إحدى التدريسيات في قسم الإعلام بجامعة تكريت الراديو بالرجل الطاعن في السن. تقرير عبد الله أحمد.
كثرة القنوات الفضائية جعلت من الكثيرين تكون من المتابعين لها، وأن يهمشوا جهاز الراديو والاستماع إلى الإذاعات بعد أن كان المذياع هو المفضل في العراق، وهذا ما جعلنا نتساءل عن سبب ذلك التوجه المفاجئ لدى المواطن العراقي من خلال جولة قمنا بها في مدينة تكريت، بدأناها مع المخرج الإذاعي أحمد العلي.
الراديو حاليا طبعا هو انحصر بشكل كبير سماع له، إلا في حالات مثلا الموظفين بالدوائر الرسمية يستخدمون الراديو يسمعون في أوقات فراغهم، والسواق السيارات، وزائدا هو أصحاب المحلات التجارية بعض الأحيان يشغلون راديو لأنه عدم وجود تلفزيون. وإلا في الحقيقة سبب وجود كثرة الفضائيات.
صورة اللي داع الآن عن قبل يعني العراقي شون الآن كان يسمع
أكيد
أكثر؟
أكيد طبعا المواطن العراقي كان يسمع قبل أكثر راديو، لأنه كانت الإذاعات محدودة قبل. هذا إني راديو انتقال للعراق الحر، هذا إني كان حقيقة إذاعات موجهة للعراق، وكان المواطن العراقي يحاول يسمع منها أخبار العالم، في حين الآن أي إذاعة ممكن أن تثبت أخبار العالم كلها. المحطات العراقية ما كان يسمع أخبار العالم، فقط أخبار العراق. فحاليا توسعت دائرة الأخبار، فأكيد المواطن العراقي يسمع أكثر من إذاعة يعني.
المخرج التلفزيوني هشام محمد قال بأن التطور الذي شهده العراق وخاصة في مجال الإعلام جعل الكفة السائدة اليوم إلى متابعة التلفاز بعكس ما كان في الماضي.
الاتجاه السائد في الماضي إلى وقت قريب يعني كان للإذاعة بشكل خاص. لماذا؟ لعدم توفر أو توافر الفضائيات. كان هناك تلفزيون على قناتين، قناة العامة وقناة أخرى للشباب. التغطية الإخبارية لهذه القنوات كانت ضعيفة، ثم اضطر المواطن للجوء لسماع الإذاعات ولا سيما الإذاعات الخارجية كمونتي كارلو، إذاعة لندن، غيرها من الإذاعات التي لها باع طويل في المجال الإعلامي. ولكن بعد أن دخل الستلايت يعني خلينا نقول إلى العراق توسعت الفضائيات وتعددت الفضائيات، ثم ولد لدى المواطن حب الاطلاع لتلك الفضائيات، تقاريرها، برامجها إلى آخره. الأمر الذي أدى إلى عزوف المواطن العراقي عن سماع الإذاعات واللجوء إلى الفضائيات التي يجد فيها ضالته من حيث توافر المادة الإعلامية أو الإخبارية التي يريدها. أو هناك عدد قليل يلجأ إلى قنوات المسموعة إلى الراديوات لسماع البرامج المنوعة، الأغاني القديمة إلى آخره.
كما توجهنا إلى بعض الشباب المثقف في مدينة تكريت وسألناهم عن ما يفضلون الاستماع له.
حاليا أفضل التلفزيون أحسن من الإذاعة.
سبب؟
بسبب كمجتمع عراقي لأن طورت أدنى الأجهزة بشكل عام أكثر من قبل. قبل كانت الصناعات ضعيفة وقليلة، حاليا يعني مثلا تفتح جهاز 200 قناة أخبارية على منوعة يعني. فأفضل التلفزيون على الراديو.
سأل الإعلام الآن شو تفضلها، هل الراديو والتلفزيون؟
قبل مفضل يعني هي وماكو غيرها الراديو، الناس تميل إلى استماع للراديو. وحاليا تغيرت الأوضاع، نزل الستلايت وقنوات الأيام، الناس قاموا تفضل التلفزيون، بينما أكو معظم الناس بقت تسمع بالراديو يعني. وظلت يعني شو مثل حجيتنا، عندنا الحجية تخليها السماعة على ذنها وعلى الراديو 24 ساعة
يعني. بس عندكم الحجية مثلا هي
اللي يعني بس الحجية، لأن احنا شباب تعرفوا
التلفزيونات
وموبايلات وهي السوالف الحديثة النزلة.
توجهنا إلى قسم الإعلام في جامعة تكريت والتقينا هناك بالتدريسية نهى حيدر التي شبهت الراديو برجل كبير في السن بعد التطور الذي حصل في العراق.
المذياع مثل أي منتج حضاري أو بدعة جديدة، ما انتظر حتى يتلقفها الناس، ثم ما أن يظهر غيرها حتى تصبح من الدرجة الثانية أو الثالثة أو سواها، ثم ما تلبس أن تنقرض شأنها شأن الديناصورات. والمذياع إذا زدنا في التشبيه مثل إنسان طاعن في السن وحيل على التقاعد واستغني عن معظم خدماته إلا قليلا.
في حين ظل القسم الآخر من المواطنين متمسكا بالاستماع إلى الراديو.
والله حاليا يعني واحد لازم يرجع على الراديو يعني. أي الراديو طبعا أول صوت هو يعني جهاز مضبوط يعني.
أي. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
لنو پنجا زرد کن تا وردو خاش آمین کن لنا وفنجا زرد كانتا وردو خاش
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر رشيد.
بأجمل التحايا أحييكم أصدقائي المستمعين في كل مكان. عدد جديد من المجلة نطالع فيه أهم القضايا وأخرى المستجدات في الساحة الثقافية. وقتا طيبا أرجوه لكم دائما. متابعة ثقافية. تواصل الفرق المسرحية العراقية استعدادها للمشاركة بمهرجان قرطاج المسرحي في تونس، فإلى جانب الفرقة القومية للتمثيل تستعد أيضا فرقة المستحيل لتقديم عروضها في هذا المهرجان الذي يعد من المسابقات الفنية المهمة على صعيد فن المسرح. فرقة المستحيل هي فرقة مسرحية فتية تتكون من فنانين شباب طامحين، وقد سبق أن شاركت وقدمت عروضا مميزة في مسابقات فنية خارجية.
أنس عبد الصمد مخرج مسرحي بالفرقة القومية للتمثيل ورئيس فرقة مسرح المستحيل، المشاركة في مهرجان قرطاج الدولي بتمثيل العراق رسميا في هذه المحفل الدولي الكبير. فرقتنا حقيقة فرقة مسرح المستحيل تأسست في سنة 1900 تأسيس الفعلي 1991، ثم التأسيس الثاني تأكيد هذا التأسيس 1996. قدمت هذه الفرقة أعمال عديدة هي قليلة لكن مهمة جدا. كان أسلوب هذه الفرقة أسلوب مختلف حقيقة في المسرح العراقي، كانت تعتمد على شغل الجسد ولغة الجسد العالية ولغة الجسد التي تنتمي إلى البانتومايم المتطور الذي هو أسلوبنا الخاص. بدأنا في هذا الأسلوب بالتنظير على هذا الأسلوب والعمل عليه إلى أن حققنا نجاحات عديدة في هذا الأسلوب في داخل العراق وخارجه. من ميزات هذه الفرقة أنها من غير لا إراديا أنها أجبرت على التمرن أو التدريب في أماكن هي على أنقاض الحرب حقيقة، وكلها مؤسسات ثقافية تأثرت بعد الحرب وبالحرب، وكنا حقيقة في هذا المجال إحنا متقصدين على التمرن لكي نسجل في هذا التاريخ أو لحظة تاريخية على أن هناك تواصل، وهناك تواصل إلى فرق مسرحية آتية أو أجيال قادمة، لأن بعد أعتقد بعد 50 سنة أو 60 سنة سوف يذكر الحرب فقط. إحنا نريد أن تذكر الحرب وتذكر الثقافة أيضا معها. هناك وليد للحرب، هناك ثقافة جديدة لهذا العلاقة الجديدة.
أما عن العمل الذي ستشارك فيه الفرقة في مهرجان قرطاج المسرحي فهو عرض سبق تقديمه ونال استحسانا لدى المشاهدين، ويعتمد أساسا على التعبير الجسدي الصامت أو ما يصطلح عليه فنيا بأسلوب البانتومايم.
هذا العرض الذي سوف يشارك فيه مهرجان قرطاج وشارك سابقا اسمه حلم في بغداد، من تأليفه وإخراجي وتمثيله أيضا، تمثيل نخبة خيرة من الشباب منهم ياسر عبد الرزاق وفرح طه ومحمد عمر أيوب. أعتقد هذا العمل بشيء مختلف حقيقة، مختلف حتى على شغلنا. هذه يعني هذا على ناحية الأسلوب. أما ناحية كما سألتني الفكرة، فكرة العمل فكرة بسيطة جدا، هي فكرة إنسانية ليس لها علاقة مباشرة بالحرب وليس لها علاقة مباشرة ببلد معين. هي تعتمد على أنه منزل به سقف، سقف غير راكز يحوي ثقوب عديدة، يتخوف أفراد المنزل من سقوط هذا السقف، يتخوفون من المطر صراحة، هذا هاجس كل هذه العائلة، فيبقون في هذا العرض هاجسهم المطر إلى أن في نهاية العرض السقف هذا ينهار، المطر ما يأتي يعني نافل سفت العرض، لكن بين المطر وبين السقف وهذه الثقوب هي ثقوب ليست بالسقف فعل يعني فحسب، إنما هي جائز ثقوب في داخلنا أو ثقوب في أي مكان. يعني هذه الثقوب تمثل لشخوص الأرض، هي ثقوب فلسفية. وأيضا هذا المنزل هو منزل ليس منزل مادي أو منزل، هو يجسد في الجسد، يعني يمثل في الجسد. والتعابير في المسرحية ليس لدينا ديكور سوى طاولة واحدة، نؤدي السقف ونؤدي الثقوب ونؤدي المطر. أعتقد هي الفكرة توصل لنا عن طريق الأداء.
ونبقى في متابعتنا للشأن الثقافي، فقد أقيمت في مقر وزارة الثقافة ببغداد ندوة استضافت فيها الوزارة عددا من أدباء ومثقفي مدينة ديالة، وذلك بقصد التضامن والوقوف مع مثقفي هذه المدينة التي تعرضت للكثير من موجات العنف والتهجير، ونال فيها المثقف حظا وافرا من المعاناة. وقد قرئت خلال الندوة كلمات وألقيت قصائد من قبل شعراء تلك المحافظة.
بالمعقوبة يتفضل الشاعر المهجر الشاعر الجميل رائد محمد نوري في قصيدة.
قصيدتي بعنوان عرس مؤجل. بعد موتي كيف أسقي بشبابي ذلك العرس الذي تحلم أمي أن تراه؟ ليتني بعد اتحاد الجسم بالأرض أقل عشبة خضراء أو سنبلة تحمل أحلامي إلى رحم امرأة. أنا ذاك ربما أولد حرا، ربما تنزلق الأحلام للواقع جدلا، ربما تربطني عاطفة سكرى بأنثى، ربما يورق إحساس مؤجل. غير أني آنذاك لست أدري كيف تخبر أحاسيسي الجديدة بين أمين ترى أخراهما عرسي، ولا تدري التي تحضن قبري أنني حققت من أحلامها أعظمها.
تكاد تكون علاقة المثقف بالكتاب هي علاقة تكاملية لا تنفصل، ويسعى الكثير من القراء في العالم إلى تكوين مكتبات خاصة بهم وإغناء هذه المكتبات الشخصية بشتى أنواع الكتب والعناوين بما يلبي حاجاتهم المعرفية والثقافية. ليست بعيدة تلك الأوقات التي اضطر فيها المثقفون في العراق إلى بيع مكتباتهم، تدفعهم بذلك الحاجة واتقاء شبح العوز الذي كان شاخصا بقوة ووضوح خصوصا في فترة التسعينات من القرن العشرين. لا شك أن اضطرار أحد ما إلى بيع مكتبته التي يعتز بها غالبا ومقابل ثمن زهيد، فإن هذا الأمر يخلف في نفسه أثرا كبيرا ومحزنا.
كنا مرينا بهذه المرحلة، كنا بعنا مكتباتنا، معظمنا يعني على الأقل معظمنا بعنا مكتباتنا من أجل أن نشتري رغيف في وقت كنا نتناول باليوم يمكن وجبة واحدة. أنا أعرف أصدقاء تركوا الكتابة، شعراء مبدعين وقصاصين مبدعين وقص حتى قصات مبدعات تركوا الكتابة من وراء مثلا مكتبتهم راحت، أو مرجعياتهم الفكرية والقرائية على الأقل راحت، بالتالي يعني أصيبوا بالإحباط إحباط شديد، لذلك يعني تركوا الكتابة. عندي ولد أحد أصدقائنا يعني شاعر جميل جدا اسمه صيف محمد العلاق، هذا في فترة من الفترات طبعا هو من المتفوقين جدا في الجامعة المستنصرية في كلية الآداب، وحصل على الأول على الكلية على الصباحي والمسائي وما انقبل ماجستير، وجاع وتشرد وباع مكتبته، وتالي هسه دا يشتغل خباز ما أدري شنو. يعني هذه واحدة من الحالات.
تختلف درجة تعلق القارئ بالكتابة تبعا لقيمة الكتاب الأدبية والمعرفية واسم المؤلف، وبدرجة ثانية سعر الكتاب ومدى توفره أو ندرته في سوق الكتب والمكتبات. وفي الأوقات التي يضطر فيها المثقف إلى بيع كتبه فإنه في الغالب يحتفظ بالكتب التي يعتبرها ذات أهمية لمشروعه الأدبي والعلمي إن كان أديبا أو باحثا. أما الكتب التي تحمل توقيعا وإهداء من قبل مؤلف الكتاب فهي تكتسب أهمية أكبر لدى المهدى إليه، يصبح من الصعوبة معها التفريط به أو بيعه مهما كان الثمن.
الشاعر ضياء مهدي عباس، هذه منذ سنوات العهد السابق وبحكم الضيق المادي والعوز الاقتصادي وبحكم أنه وضعية التي بشكل عام كان في حالة يرثى لها، فاضطرينا نبيع كتبنا ونبيع أثاث البيت ونبيع كذا، بس أن تصل إلى الحالة التي تباع فيها كتاب أنت تيدي لي سواء في الشعر أو النقد أو الفكر أو الثقافة، هاي جريمة كبرى لا تعتبر ولا تبررها أي حالة من الحالات. نحن بحاجة إلى ضفة فكرية، أي أديب أي صاحب أداة تعبيرية بحاجة إلى ضفة فكرية، وحينما يبيع هذه الضفة الفكرية يصبح بدون سند، يصبح بدون ظهير، هذا ما يثر حتى على إبداعي على إنتاجي الإبداعي.
ولكن مع كل هذا الاعتزاز بالكتاب الذي يحمل إهداء وتوقيعا، فقد وجدت مثل هذه الكتب معروضة للبيع وسط أكوام من الكتب الأخرى، ومثل هذا الأمر الذي يفقد الكتاب قيمته الاعتبارية لدى المؤلف فقد دفع بالكثير منهم إلى عدم هداء المجامع والكتب إلا في حدود ضيقة.
من خلال التجارب السابقة وما سمعت عن الإهداءات من أصدقاء ومن كذا ومن كذا، وما كنت ألقاه بالشارع خاصة بالمتنبي بهاي فترة العوز من إهداءات، هذه من قبل الشاعر كذا، هاي من قبل القاص، تجنبت أن أهديها إلا بس الناس اللي مقربين إلي اللي أدري بيهم هؤلاء الناس عندهم اعتزاز بالكتاب، فكانت الهداءات مختارة اختيار بالغ الدقة. أنا عندي أصدقاء وأساتذة معتزين اعتزاز تام بالهداءات اللي وصلتهم وما حاول يفرط بيها، يعني مهما كانت الدوافع اللي يوبيها.
في ضيافة المجلة نستضيف في هذا العدد شاعرا وأديبا انحدر من محافظة ذي قار جنوبا، وهو يرأس حاليا فرع اتحاد الأدباء والكتاب في المحافظة، الشاعر رزاق الزيدي هو ضيفنا في هذا العدد.
أنا شاعر من الناصرية ومن قرية نائية في تابع لقضاء الشطرة، ولدت كما تقول أمي بعد انتصار ثورة الزعيم عبد الكريم قاسم بخمسة أسابيع. أذكر أنني نشرت لأول مرة وكنت فرحا جدا حين ظهر اسمي على إحدى صفحات جريدة الراصد عام 1977. استمرت تجاربي عام 1979، مثلت تربية محافظة ذي قار في القصة القصيرة، ومن ثم مثلتها في الشعر في مسابقات تربيات المنطقة الوسطى والجنوبية، ثم تكونت لدي تجربتي التي جربتها في داخل العراق وخارج العراق، وترجمت لي قصائد الإنجليزية والكردية، هنا قصائد عزيزة لدي. أنا لا تحتفي قصائدي إلا بنسبة قليلة من الفرح، حيث أنها تبع للظروف التي يعيشها الوطن منذ أن كنت فتى يافعا، كانت لا تشجع على كتابة ما هو مفرح. تقريبا قصيدتي تتميز بكونها قصيدة سهلة، ولا أقول إنها بسيطة، حيث إنها تتمنع عن الفهم السطحي، ولكنها ممكن أن يفهمها الجميع، يعني كل الطبقات والمستويات. أقمت في المنفى في التسعينات، كنت في عمان، عدة عماسي ثقافية، كذلك أسست لندوة الاثنين مع مجموعة من الشعراء الأردنيين والفلسطينيين والسوريين، وسميتها ندوة الاثنين. كما حينها أصدرت نشرة كانت بعنوان التنور، واستطاعت هذه النشرة أن تصل إلى كل المراكز الثقافية تقريبا في الثقافية العراقية في الخارج. من القصائد التي أؤرخ بها للناصرية قصيدة مرثية جسر الناصرية، والتي تقول: الناصرية شعرة في شارب التاريخ بيضاء، ودفلا في فن الزمن الضروس، وندبة في جبهة الأرض القصية، أضلاعها سعف وعيناها ربيع مورق، ورضابها حلو ومالح، كنت ملتصقا بجسم الجسر، كان الجسر دافئ حين مرت ديناصورات الفضاء وعلى مسافة بيت شعر طفلة تحبو وشيخ طاعن يتلو التبارك وهو يرمي للحمام الدمعة في اليوم المطير.
مع ضيفنا الشاعر الرزاق الزيدي ينتهي أصدقائي لقاؤنا معكم، حتى نلتقيكم في موعد قادم، تقبلوا منا كل الود وإلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر، يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.